وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحكم قد مضى معنا في كتاب الحج عند الكلام عن محظورات الإحرام، ومن هذه المحظورات بأن الإنسان المحرم بالنسك سواء كان حجا أو عمرة فإنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه، وذلك لأن الإنسان إذا نكح وهو محرم، يعني إذا عقد لنفسه، فإنه بين مخافتين. الأولى أنه يطأ، يعني تلك الزوجة، فيفسد نسكه، لأن المسلمين متفقون على أن الجماع مفسد للنسك. لو أن إنسانا جامع قبل أن يتحلل فقد فسد نسكه. والمخافة الثانية أنه لو لم يجامع فإن قلبه معلق بهذه الزوجة، وهذا شيء مجرب، لأن الإنسان إذا عقد يكون قلبه معلقا بهذه المرأة التي عقد عليها، مما يشغله عن تمام نسكه ويعكر عليه عبادته، فإن العبادة لا يجد الإنسان لذتها إلا إذا كان قلبه مفرغا لها. أما إذا كان قلبه مشغولا بغيرها فإنه لا يجد لها لذة، وإنما تكون شبحا لا روح فيه. فها هنا في هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. لا ينكح بمعنى أنه لا يعقد لنفسه، لا ينكح أو لا ينكح. إذا كانت لا ينكح تكون لا ناهية، إذا كانت لا ينكح يكون لا نافية، فهي إنشاء أو هي خبر أريد به الإنشاء، يعني نفي أريد به النهي. وقوله ولا ينكح أي لا يعقد لغيره، لا ولاية ولا وكالة. لا ينكح أي لا يعقد لغيره، ما أكون وليا لامرأة تريد أن تتزوج، ولا أكون وكيلا عن أحد يريد أن يتزوج. لا ينكح ولا ينكح. ثم قال ولا يخطب. الخطبة معناه أن يطلب امرأة للنكاح. ولا يخطب عليه أي لا يطلب منه موليته من بنت وأخت. يعني أنا محرم بحج أو عمرة، ما تأتي تقول لي أنا أريد أن أتزوج فلانة، يعني ممن ولاك الله أمرها. فهذه الأربع ممنوعة: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم عقد المحرم لنفسه أو لغيره، تحريم عقد المحرم لنفسه أو لغيره. ثانيا أنه متى ما حصل العقد فإنه يقع فاسدا، لأن النهي يقتضي الفساد. ثالثا تحريم خطبة المحرم لنفسه. رابعا أن المحرم لا يشغل عن نسكه بأن يخطب عليه. أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا شرع في عبادة فما ينبغي له أن يتشاغل بغيرها، إذا شرع في عبادة فما ينبغي له أن يتشاغل بغيرها. ولذلك تجدون العلماء رحمهم الله يكرهون الكلام في أثناء الوضوء إلا بضروري كرد سلام وطلب ماء. إنسان بيتوضأ ما يقعد يتونس، لأن هذا الكلام قد يشغله عن إسباغ الوضوء، ما يتكلم إلا بالضروري، كما لو أن إنسانا سلم عليه فيقول عليك السلام، أو أن الماء نفذ فيطلب ماء ونحو ذلك. ومثله أيضا في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كل ما يشغلنا، فقال لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان، يعني لو كان في أكل الإنسان يأكل بعدين يصلي إذا كان جائعا، كذلك إذا كان حاقنا أو حاقبا فإنه يقضي حاجته ثم يصلي لئلا يتشاغل عن صلاته. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الالتفات في الصلاة، الإنسان إذا كان يصلي فإنه يرمي ببصره نحو موضع سجوده لئلا يتشاغل عن صلاته. وقس على ذلك هنا أيضا، لما كان النكاح مشغلة عن النسك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع منه وحال دونه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه.
طيب.
ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
طيب، هاتان روايتان أيها الإخوة الكرام، إحداهما عن الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والرواية الأخرى عن ميمونة نفسها رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال أي ليس محرما. وهاتان الروايتان لا يمكن الجمع بينهما إلا بتأويل بعيد، فإن بعض العلماء تأول قول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم أي وهو في البلد الحرام أو وهو في الشهر الحرام. ومعلوم أيها الإخوان بأنه إذا قيل فلان محرم فإنه لا يخطر بالبال أنه في مكة أو أنه في ذي القعدة أو الحجة أو المحرم أو رجب، وإنما إذا قيل فلان محرم معنى ذلك أنه عقد نية النسك إما حجا أو عمرة. فلذلك لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح، هل الأرجح رواية ابن عباس أم رواية ميمونة؟ فميمونة أيها الإخوان هي آخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تزوج بعدها، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأمها هي هند بنت عوف ابن زهير ابن الحارث. وميمونة هذه عندها أخوات كلهن مزوجات من سادات قريش، أخوات شقيقات وأخوات من أمها، أما أخواتها الشقيقات فلبابة الكبرى أم الفضل كانت زوجة للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لبابة الصغرى كانت زوجة للوليد بن المغيرة المخزومي وهي أم خالد، لبابة الكبرى أم عبد الله بن عباس أم الفضل ابن العباس، ولبابة الصغرى هي أم خالد ابن الوليد، معنى ذلك أن خالدا وابن عباس ابن خالة. ثم هناك أيضا من أخوات ميمونة رضي الله عنها العصماء بنت الحارث، وكانت زوجة لأبي بن خلف الجمحي عدو الله ورسوله، أبي بن خلف الجمحي الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد. وكان عندها أيضا أخوات من أمها، منهن أسماء بنت عميس رضي الله عنها التي كانت زوجة لجعفر، وبعد جعفر تزوجها أبو بكر، بعد أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. وأيضا من أخواتها سلمى بنت عميس، وكانت زوجة لحمزة ابن عبد المطلب. إذن ميمونة رضي الله عنها عندها أخت زوجة للعباس، وأخت زوجة للوليد بن المغيرة، وأخت زوجة لأبي بن خلف الجمحي، وأخت من أمها زوجة كانت زوجة لجعفر، وأخرى كانت زوجة لمن؟ لحمزة بن عبد المطلب. وميمونة رضي الله عنها قد اختلف العلماء، بعضهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها جعفر، جعفر بن أبي طالب، وذلك في عمرة القضية سنة 7 ليخطبها، فقالت له أمري للعباس، يعني وكلت العباس في أن يعقد لها. وبعض العلماء قالوا بل كان السفير أبا رافع، وبعض أهل العلم قالوا بل إن العباس هو الذي تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة، فقال له يا رسول الله إن ميمونة بنت الحارث قد تأيمت من أبي رهم ابن عبد العزى، فلو نكحتها، يعني العباس هو الذي عرضها على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا كانت هي الواهبة نفسها التي نزل فيها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قد مضى معنا أن في ذلك أقوالا ثلاثة أخرى. أيما كان الأمر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج بهذه المرأة في عمرة القضية سنة 7 من الهجرة التي كانت قضاء لعمرة الحديبية. وبعد ما انقضت الأيام الثلاثة التي كانت في المعاهدة، جاء سهيل بن عمرو في جماعة من قريش فقالوا يا محمد اخرج عنا فإن الأيام قد انقضت. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنا قد أحدثنا نكاحا وسنصنع طعاما فلو أصبتم منه، يعني عندنا وليمة. فقالوا لا حاجة لنا بطعامك اخرج عنا. في بعض الروايات بأن سعدا رضي الله عنه، سعد بن عبادة، قال له يا عاض بضر أمه، أهي أرضك وأرض أمك؟ والله لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهم لا نؤذيهم لا نؤذيهم. فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة وبنى بميمونة بمكان يقال له سرف، سرف خارج مكة، وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السنوات الأربعة إلى أن توفاه الله. ثم بعد ذلك كانت وفاتها رضي الله عنها سنة 51 بسرف، بذات المكان الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بها. فها هنا عندنا روايتان، رواية عن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ورواية عن ميمونة بأنه تزوجها وهو حلال. فبعض العلماء رحمهم الله أخذوا برواية ابن عباس، رجحوها، قالوا لأنها خالته، ولأن السند لابن عباس صحيح. وأكثر العلماء أخذوا برواية ميمونة رضي الله عنها، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول بأنها هي صاحبة القصة، وصاحبة القصة أدرى بها من غيرها، هي تقول بأنه تزوجها وهو حلال. ثم الوجه الثاني أن أبا رافع رضي الله عنه قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فأبو رافع روايته موافقة لرواية ميمونة. ثم الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، والأصل في ذلك العموم، أن الكلام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إثبات. هذه وجوه ثلاثة، ولذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وكذلك معهم الإمام الأوزاعي وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومعه أيضا سفيان الثوري فقد قالوا بأن المحرم لو أنه نكح فإن العقد يقع صحيحا، وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح على أنه الوطأ، على أنه الوطأ معناه أن المحرم لا يطأ، مش معناه أنه لا يعقد، لا، إنما لا يطأ. وهذا التأويل أيضا أيها الإخوان بعيد، لأننا نعلم بأن النكاح في القرآن يطلق على العقد مثلما يطلق على الوطء، ومنه قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا الآية النكاح فيها بمعنى العقد صحيح، لأنه قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما في وطء حصل ولا دخول. فلذلك أيها الإخوة الكرام نقول بأن الراجح في هذا هو قول الجمهور من أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق بمعنى أولى، الأحقية هنا بمعنى الأولوية، إن أحق ما وفيتم به من الشروط، الشروط أيها الإخوان إما أن تكون شروط صحة أو شروط لزوم، إما أن تكون شروط صحة أو شروط لزوم. فمثلا النكاح من شروط صحته كما مضى معنا الولي من شروط صحته الإشهاد، هذا ليس مقصودا في هذا الحديث، وإنما المقصود شروط اللزوم. مثلا البيع مضى معنا في كتاب المعاملات بأن من شروط صحته العلم بالثمن والعلم به المثمن، هذه شروط صحة، لكن قد تكون هناك شروط لزوم، يعني مثلا أنا أشتري منك شيئا وأشترط عليك أن الترحيل منك، لأنك يعني تسلمني هذا الشيء الذي اشتريته منك في مكاني في منزلي، دي بنسميها شروط لزوم. فها هنا أيضا المقصود شروط اللزوم وليست شروط الصحة، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني صلى الله عليه وسلم فروج النساء. هذا الحديث هو مقتضى قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب علي الوفاء بالعقد الذي بيني وبينك، الذي بيني وبين الدولة، لعموم قول الله عز وجل: أوفوا بالعقود، وقوله جل جلاله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأثنى ربنا جل جلاله على المؤمنين بقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ونحو ذلك. طيب، أخطر هذه العقود عقد النكاح، لأن الله سماه ميثاقا غليظا. ولذلك إذا كان المرأة اشترطت شيئا وأنت قد رضيت بهذا الشرط، فيجب عليك الوفاء به. وقد قسم العلماء هذه الشروط إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: شروط هي من مقتضى العقد، يعني ذكرها تحصيل حاصل. مثلا: أنا تزوجت امرأة فشرطت علي أن أنفق عليها، هذا الشرط أصلا من مقتضى العقد، طالما أنك تزوجت فالنفقة عليك واجبة. أو تزوجت امرأة فشرطت علي أن أعاشرها بالمعروف، ده أمر تحصيل حاصل، لأن الله قال: وعاشروهن بالمعروف. أو مثلا: أنا أشترط عليها أن تطيعني، هذا أيضا تحصيل حاصل، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. أو أشترط عليها ألا تخرج من بيتي إلا بإذني، أو ألا تصوم تطوعا إلا بإذني، هذا كله شروط يجب الوفاء بها بأمر الله عز وجل، ولأنها من مقتضى عقد الزواج. طيب، النوع الثاني: شروط تنافي مقتضى العقد، يعني شروط فاسدة تخالف الشرع. مثلا: إنسان يتزوج ويشترط عليها أن تمكنه من جماعها في الحيض، هذا حلال؟ حرام، أن الله قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أو مثلا: هي تشترط عليه أن يطلق ضرتها، أن يطلق ضرتها، لأني ما أقبل إلا أن تطلق الزوجة الأولى، هذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فهذا شرط فاسد لا يوفى به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. طيب، النوع الثالث أيها الإخوان: شروط ليست من مقتضى العقد ولا هي تخالفه، يعني الشرع ما أمر بها ولا نهى عنها. مثال ذلك: أن امرأة تشترط على زوجها ألا يخرجها من بيت أبويها، يعني مثلا بنت وحيدة وأبواها شيخان كبيران يحتاجان إلى رعاية، فتقول له: أنا أرضى بك زوجا لكن لا تخرجني من بيتي مثلا. أو ربما تشترط عليه ألا يخرجها من بلدها، واضح أيها الناس؟ أو أحيانا تشترط عليه أن تكمل دراستها، تزوجها وهي طالبة تشترط عليه أن تكمل دراستها. ها هنا أيها الإخوان ينبغي أن نحدد الدراسة، حدد الدراسة لئلا نختلف. يعني مثلا أقول: لا، ماذا تقصدين بالدراسة؟ تقول: الدراسة الجامعية. قل خلاص أنا موافق مثلا. لأن لو تركنا الدراسة هذه أحيانا الدراسة دي ما عندها سقف، تستمر عمرها كلها تدرس، ولربما تكون يعني ترسب كثيرا، نبقى في حيص بيص، يعني تكون ليست بتلك الذكية اللماحة التي تنتهي من دراستها سريعا، لا، السنة تقعد فيها سنتين وثلاثة، فيكون الأمر مثار خلاف. ولذلك أنصح من تشترط عليه مخطوبته بأن تكمل دراستها أنه لو أراد أن يوافق على هذا الشرط فلابد أن يتفق على الأمد أو الحد الذي تنتهي فيه هذه الدراسة لئلا يكون مثار خلاف فيما بعد. فالمقصود أيها الإخوان بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالوفاء بالشروط التي بذلناها للمرأة، وكذلك المرأة توفي بالشروط التي اشترطها الرجل، يعني بشرط ألا تكون هذه الشروط مخالفة لما أمر الله به. وهذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها وجوب الوفاء بالشروط التي تكون في عقد النكاح. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الشروط يوفى بها ما لم تخالف شرع الله، يعني عملا بالحديث الآخر. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الشريعة لعقد النكاح، تعظيم الشريعة لعقد النكاح. ومن فوائد الحديث كذلك أن من فوائد الحديث الثناء على الموفين بما شرط عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأنه حق، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الفروج التحريم، أن الأصل في الفروج التحريم. من أين أخذناه؟ أيوة، من قول ما استحللتم، يعني الفروج تحتاج إلى استحلال، ليست حلالا إنما تحتاج إلى استحلال. ولذلك دائما العلماء يعني يستدلون بهذه القاعدة، يقولون الأصل في الفروج التحريم ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولذلك مجرد ما يحصل الشك فإنه يمنع، نرجع إلى الأصل. يعني مثلا لو أن الإنسان شك في أختين، إحداهما رضعت معه من أمه هو، لكن أمه تقول له والله ما أدري هل رضعت مني لبابة ولا سمية، خلاص يترك لبابة وسمية كله. ليه؟ لأن الأصل في الفروج التحريم. واضح يا ناس، الإنسان ما ينكح امرأة إلا إذا استبان له أنها يعني حلال، ما في احتمال للتحريم. فهذه هي بعض الفوائد من هذا الحديث. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها؟ رواه مسلم.
هذا الكلام يطول أيها الإخوة الكرام، لأن الحافظ رحمه الله هنا يذكر حديثا في تحريم ما يسمى بنكاح المتعة، وليس هناك طائفة ممن ينتسبون إلى الإسلام يبيحونه إلا الرافضة، وإلا فالمسلمون مطبقون على تحريم. هذا سيطول الكلام عنه لأنه يحتاج إلى بسط وإيضاح. لكن يمكن أن نقول من الشروط المحرمة التي لا تصلح ولا ينبغي الوفاء بها مثلا التوقيت في العقد، أني أشترط على المرأة في العقد بأن زواجي بها سيكون لمدة شهر مثلا أو لمدة سنة مثلا، هذا التوقيت يفسد النكاح، يفسد العقد، لأن الأصل في عقد النكاح الديمومة والاستمرار. يعني أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه يتزوجها على نية التأبيد، أنه سيبقى معها حتى تموت أو يموت، اللهم إلا إذا استبان فيما بعد بأن التوافق ما حصل، فإنه يكون التفريق بينهما مما شرع الله وهو الطلاق أو الخلع. أما من البداية أنه نتفق على أن الزواج مدة كده، لا، هذا لا يجوز، هذا حرام بإجماع المسلمين، وهذه مسألة تحتاج يعني إلى بسط وإيضاح، فنؤجلها إلى درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.